المحجة.
لا حجة لك أيها الإنسان، فلقد أتاك من السماء بيان.
ومحجة كالشمس يرفع نورها، ولا يراها العقل والوجدان. المحجة،
هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان؟
نبع العقيدة لا يكدر صفوه،
شرك ولا بدع ولا بهتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومسار سيرهم واقتفى أثرهم إلى يوم الحق المبين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المحجة، ونسعد فيه بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك والإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا، في الحلقة التي سبقت كان الحديث عن الاستغاثة وبيان خطورتها وأنها من الشرك الذي يؤدي بصاحبه إذا صرفت لغير الله تعالى، وختمنا ذلك بكلام للأديب الكبير المصري مصطفى لطفي المنفلوطي، يبين فيه أن الدمع يجب ألا يتوقف وأن ينهمر مدرارا حين يرى بعض المسلمين يركع أو يسجد لقبر لا يضر ولا ينفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله تعالى لي ولك ولإخوة المشاهدين ولكافة العاملين معنا مزيدا من فضله وتوفيقه وتحقيقا لتوحيده
يا رب.
ثم أشكر هذه القناة الرائدة الفاضلة المجد، أدام الله مجدها وعلوها، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها صاحب الفضيلة الشيخ المفضل حمد، ومن قبله والده الكريم الشيخ محمد المشرف العام على هذا البرنامج، وكافة الإخوة العاملين معنا. أحسنت في ختمك للحلقة السابقة بكلام المنفلوطي، دمعة على التوحيد، وهذه الدمعة يجب أن تستجر من المقل حتى تصل حرارتها إلى القلوب لتغار على ماذا؟ على حق علام الغيوب. فالقضية هي حق لعلام الغيوب. نحن أنا أذن لي قبل أن أعلق على كلام المنفلوطي الذي طلبته مني قبل قليل أن يعني أن أبين شيئا. أيها الإخوة المشاهدون، الخصومة بيننا وبين أي أمر من هذه الأمور هو في حق الله جل وعلا. نحن لا 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 نطالب ب ب ب بجاه لأنفسنا، أو نطالب بحق لأنفسنا، أو بحق لذواتنا، أو لطائفتنا، أو لمذهبنا، أو أي أمر آخر. أي أمر تسمعه تشاهده تجد فيه ولو شيئا يسيرا من أننا نريد أن نصل به إلى ذواتنا، فعليك بالكتابة المباشرة إلى قناة المجد بإلغاء هذا البرنامج، وأنه لا يجوز.
نعم.
لأن هذا حق لله وحده لا حق لغيره، فنحن الآن نريد أن نحقق حق الله تعالى، لا نريد أن نحقق غير حق
شخصية.
الله جل وعلا، لا مجدا للمجد ولا مجدا لمن أصبح وتشرف بالخروج على شاشة المجد. هي القضية حق لله تعالى، ليست الخصومة بيننا وبين أي أمر من هذه الأمور التي نذكرها لأي أمر أو غرض من الدنيا، وإنما هو في حق الله جل وعلا، في حق الله جل وعلا. الله خير أما يشركون؟ هل تريد أن يلتفت قلبك إلى غير الله؟ هل تريد أن تتوجه إلى غير الله؟ ألست تعلم أن أعظم الذنوب أن تلقى الله وأنت تعبد غيره؟ ألست تعلم أن أعظم الذنوب لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما هي الندية؟ الندية هي المشابهة، هي المماثلة، هي أن تجعله مماثل لله تعالى. هل هناك مماثلة ومشابهة أعظم من أن إنسان يستغيث بميت عاجز لا يقدر على نفسه لنفسه بنفسه، فضلا عن يقدر لغيره بغيره؟ فلذلك أين المخرج؟ المخرج أن تتوجه إلى الله. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والسادة الكرام الأولون من المهاجرين والأنصار ومن أئمة الدين، ذكرناهم في حلقات سابقة، من أصحاب المذاهب المتبوعة وغير المتبوعة. أنا أتحدى في هذا المقام، أتحدى مرات وكرات وآلاف أن يأتيني أحد بأثر
فيه أن أحدا من أولئك الأخيار استغاث بغير الله، استغاث بغير الله،
قبر أو حجر أو
شيء، أو مخلوق أو نبي أو ملك. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له من 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 الأمور والكرب ما يستطيع، ما لا يستطيع إنسان عن وصفها. ألم يحل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في الوصف القرآني العظيم: جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم بعد ذلك كانت النتيجة أنهم توجهوا إلى الله
سبحانه. إذ تستغيثون ربكم،
إذ تستغيثون ربكم في بدر خرجوا 300 مقابل 1000 ثلاثة أضعاف، فقال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لم يتوجهوا إلى أي أمر آخر. فهنا الآن القضية هي قضية حق لله جل وعلا، ما ذكره المنفلوطي رحمة الله تعالى عليه، وإن كنا لا نوافق على التعميم، وإنما هي في صور معينة من بعض فئام المسلمين، لكن هذا الأمر هو شاهده بعينه رحمه الله. إذا كان السخاوي الذي توفي قبله بأكثر من 300 سنة يذكر أنه الذين حجوا إلى أحد المقامات إلى 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 الحسين أكثر من الذين حجوا بيت الله الحرام، هل تصدق هذا؟
عجيب.
الذين حجوا إلى الحسين أكثر من الذين حجوا بيت الله الحرام،
هذا في عهد الإمام السخاوي،
في عهد الإمام السخاوي. فما بالك اليوم ب ب ب بضعف العلم وقلة العلم، أين يكون الأمر وكيف يكون الأمر؟ فلذلك القضية في ماذا؟ القضية في حق الله تعالى، أن تتوجه إلى الله الرب الكريم، لا تتوجه إلى غيره. كل ما يسوقه لك أولئك الذين يريدون أن يزينوا الباطل. الخصومة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل ماذا؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فلذلك القضية الآن هي في حق الله جل وعلا لا في حق غيره. إذن لي يا أخي الكريم
تفضل،
يعني اسمع ماذا يقول الإمام الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد. يقول رحمة الله تعالى إليه حينما يقول يرد على 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 على, على أحد الشبه، يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء،
صح،
ولا نعبد إلا الله وحده،
لكن
ولا نصلي ولا نصوم ولا نحج لغيره. قلت الصنعاني رحمه الله: هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرنا، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك بما يسمونه معتقدا، ويصفون له ما سمعت مما يتفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك، إلى أن قال: ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه المرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟
سبحان الله. لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. أنت الآن تصلي وتصوم وتحج وتعبد الله،
أحسن.
أنت أتيت بالإثبات، لكن أين النفي؟
أحسن.
الإيمان التوحيد تخلية وتحلية
بلا شك. ولذلك قال نحن وفي رده قال مرة أخرى في قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا ولا نجعل لله ندا، وإن الالتجاء إلى الأولياء ليس شركا. تمام. قال الصنعاني: نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولكن هذا جهل بمعنى الشرك، فإن تعظيم الأولياء ونحرهم النحائر شرك، شرك، والله يقول: فصلي ربك وانحر، أي لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف، ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
هم توجهوا إلى هذا القبر أو الضريح إلا لعظمة يعظمونها
في قلوبهم،
وإلا وكذلك إلا لشيء يرونه من قوته وأنه قادر على
اعتقادهم.
نعم.
هذا هو
الذي
يزعم، هذا الاعتقاد الذي ذكره الصنعاني. ثم قال: إنهم اعتقدوا في من يستغيثون به ما يعتقدون في الله تعالى، فإنهم جعلوا له سمعا مطلقا نظرت، وعلما مطلقا، فتراهم يدعونه ربما على بعد آلاف الأميال. هذا يقول: فذاك في مصر يستغيث بمن في العراق،
صح،
وذاك في اليمن يستغيث بمن في الهند، اعتقادا منه أنه يعلم بحاله ويسمع نداءه ودعاءه، وقادر على تحقيق طلبه من جلب خير أو دفع ضر، وأنه حاضر وقت الطلب فتسمع: يا محضار أحضر، وغير ذلك. ومن المواقف العديدة المعاصرة إلى آخر الكلام.
هذا الصنعاني في زمانه،
انتهى الآن كلام. لذلك حينما يقول كما ذكرت لك في الحلقة السابقة أن من يعني لما يقول أحدهم إن السيد البدوي معك أينما كنت ولو استعنت به في شدتك وقلت يا بدوي مدد لأعانك وأغاثك والعياذ بالله. هذا الآن هذا في العصر نعم. الحاضر. ولذلك نقول إن أولئك أعظم شركا من الأولين.
الله المستعان.
فإن الأوائل يعبدون معبوداتهم في الرخاء
صح، ولكن في الشدة يتوجهون إلى الله.
أحسن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر
إذا هم مشركون.
إذا هم مشركون، لكن أولئك والعياذ بالله يستغيثون بالأموات والغائبين في الشدائد أكثر من الرخاء، فشركهم أكثر من شرك الأولين والعياذ بالله.
الله المستعان.
ولذلك كثرت نذورهم واستغاثاتهم بغير الله جل وعلا، يطوفون حول قبورهم ويشرعون لهم المناسك، وهذا موجود في أكثر موقع، موجود يعني في عند يعني ما يسمى بقبر نبي الله هود في حضرموت وفي الحسين، وأنت ترى للأسف في الفضائيات التي تقزز ولا تجوز مشاهدتها في زحف أولئك على ركبهم إلى مقبور والعياذ بالله،
لأن هذا الذل لا يكون إلا لله، والذي جرهم إلى مثل هذا الذل لمخلوق ميت ضعيف إلا لبعدهم عن التوحيد، وإلا فالإسلام دائما يجعلك شامخا، فلا تركع إلا لله ولا تسجد لله. كذلك هذا المعنى بالذات، أنه الشبهة اللي دائما تطرح يعني نحن نصلي لله ونصوم له لكن قضية هذه القبور ندعوها لحاجة، مثل الذي يدخل الأعداء إلى وطنه تدميرا وتفجيرا وتكفيرا، ثم لما تقول له أنت خائن لوطنك يقول لا، لأني أنا مرة غرست شجرة في هذا الوطن، ومرة ولعت لمبة، طيب ولعت لمبة وغرست شجرة والخيانات هذه كل هذه أخرجتك عن دائرة وطنيتك. حتى في الدين أنت الآن تصلي تصوم لله ثم تهدم كل ذلك فتعظم قبرا وضريحا،
لا ينفعك شيء. ولذلك يعني يقول الشوكاني وأما التقرب إلى الأموات فانظر ما يجعلونه من النذور لهم على قبورهم في كثير من محلات، ولو طلب الواحد منهم ليسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل.
سبحان الله.
وهذا معلوم من يعرفه حال هؤلاء. ولذلك يعني في كلامك الذي قبل قليل من الشبه أنهم يقولون نحن
نصلي
ونصوم
لله،
لكن شوف الشبه الشيطانية، لأن الشبه كلها شيطانية. يقول لك أننا نحن مقامنا أقل قدرا من أن نتوجه إلى الله مباشرة،
يعني أننا ملطخين بالذنوب
تمام. وأولئك الكرام نحن لا نعبدهم
أطهار،
لكن نعلم أن الله يحبهم.
نعم.
وتوصيف الحال والعياذ بالله أن حال ملك من الملوك في الدنيا لا تستطيع الوصول إليه إلا بوسائط.
نعم.
حجة. فأنت إذا أردت الآن أن تكتب إلى
تحتاج
رئيس دولتين أو ملكين أو أمير، فتكتب إلى رئاسة ديوانه ليوصل لك الطلب إلى هذا المسؤول.
هذه شبهتهم أنهم
تمام
جعلوا المخلوق كالخالق.
آها جميل. فهنا الآن قالوا نحن لا نستطيع أننا نتقرب إلى الله إلا بأولئك، كلنا نحن نعلم أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولكن نظرا لحب الله لهم نحن نريد أن نصل إلى هذا الأمر. الرد، هذه الشبهة واضحة.
نعم.
الرد كالتالي: أولا أن هذا الفعل والعياذ بالله قبيح.
نعم.
كيف تشبه الخالق بالمخلوق؟
نعم.
هذا الملك في الدنيا أصله الشح
وأصله الضعف، لا يستطيع أن يقوم بكل
أصله الشح وأصله الضعف، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا أو أن يجلب له نفعا إلا بما يقدره الله تعالى.
نعم. ومقصود الشيخنا كذلك أن هذا الملك أو الحاكم أو الذي بيده القرار لا يملك، يعني ضعيف لا يملك أن يصنع القرار في نفس اللحظة، فمستحيل لما يأتيه مليون شخص لكن الله عز وجل لو دعا مليون في عرفة سمع كلامهم وأجابهم.
شيخ هذا لذلك هنا الآن الخطورة، هنا الآن أول الخطأ والزلل هي قضية مشابهة المخلوق بالخالق والعياذ بالله.
نعم.
أول عكس هو أسوأ، تشبيه الخالق بالمخلوق
والعياذ بالله. نعم.
فهنا الآن هذا الفعل أولا قبيح، أنت إذا تزعم أنك تعظم الله جل وعلا حق التعظيم فمن المحال أن تقرب صورة مخلوق إلى الخالق.
نعم.
هنا الآن أنت قربت صورة الخالق إلى المخلوق العكس والعياذ بالله، هذه من باب أشد شناعة في مثل هذا الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد أذن لك أن تدعوه دون واسطة. ولذلك في الحديث أدعوني في الآية أدعوني أستجب لكم
مباشرة
مباشرة. ولذلك قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني يقطع الطريق وإذا سألك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. المشكلة وين؟
وليؤمنوا
بي. فالمشكلة فينا
في لم ندعو
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يوحدوني لعلهم يرشدون.
ورغم أنه إجابات القرآن كلها في يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن الكلالة قل كلها قل قل إلا في الدعاء
ما في
ما في فإني قريب فإني لم يقل قريب. قل فإني قريب لا فإني واسطة
فإني قريب. ولذلك وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا ربنا جل وعلا سميع قريب
نعم
فأنت لست بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا قال إن أحدكم إذا دخل صلاته فإنما يكلم ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان.
الله أكبر
بأي لغة
نعم
ليس بينه ترجمان. الله عز وجل في كل ليلة يقول هل من داع فاستجيب له
نعم
هل من داع فاستجيب له.
وحتى في تكملة الحديث وهل من مستغفرين فأغفر له معناها وأنت مذنب كما كان يزعم
كلها الآن في الآية
مباشرة
والآن في الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم
ذكروا الله
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
نعم.
ما هو بحاجة إلى أن يذكروا أولياء ولا أن يذكروا أي أمر آخر وإنما يتوجهون إلى الله تعالى مباشرة.
الله أكبر.
الأمر الرابع في الرد أني أكرر التحدي أن يأتوني بأثر فيه أن أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من فهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جعلوا بينه وبين الله وسائط فيما يريدون قضاء حاجته أو جلب منفعته.
نعم ولعل هذا ما ذكره بعض علماء الهند في قوله تعالى في قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي. هم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا فهم نظروا إلى شناعة فعلهم مع يعقوب عليه السلام وأخيه يوسف استغفر لنا فذهبوا إليه مباشرة. لكن لعلمه أن الله هو الذي يغفر ويرحم قال سوف أستغفر لكم ربي أنا لا أملك شيئا.
أنا فقط يعني الآن هذا فرق هنا الآن في حي قادر على الدعاء
نعم ورغم ذلك قال سوف أستغفر
الآن إذا لي أنا أتي لك بشبهة يأتون بها وهو حديث الذي رواه الإمام أحمد في الرجل الضرير.
نعم نأخذها بعد الفاصل.
طيب
الله يسهل مشاهدينا الكرام فاصل نعود بعده إليكم.
عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال ويحك أتدري ما تقول إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. رواه أبو داود.
ومحجة كالشمس يسطع نورها أولا يراها.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام تحية طيبة عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. صح فضيلة توقفنا عند الشبهة الثانية الإمام أحمد والرجل الضرير.
أحسنت. لا الذي رواه الإمام أحمد
الذي رواه الإمام
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذلي بس قبل هنا الآن نص خرج معي في التحضير قال لا لوسي في روح المعاني
نعم
ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك يعني أغثني يا فلان إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب
صح
ويسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ورفع الأذى وإلا لما دعاه
صحيح
ولا فتح فاه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالحزم التجنب من ذلك إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد.
كلام
أظن
عظيم.
أننا الآن يعني سردنا
حررنا المسألة
لا غير التحرير. أريد أن أزيل شبهة يا أخي لأن المشكلة في ماذا؟ أن يأتيك إنسان ويصنفك فيريد أن يصرف الناس عن سماع الحق بالتصنيف يقول لك والله هذا الوهابيين هذا جابوه من الجزائر وهابي وهذا نجدي وهابي بدوي فلذلك يريدون أن يصرفوا الناس عن هذا بماذا؟ بالإساءة والتشويه،
وأن ذكر كلام الألوسي والصنعاني والشوكاني
والسخاوي وغيرهم، يعني أنا ما جبت كلام حدود الوهاب أبدا.
نعم، ومن قبله هذا كلام المالكية والشافعية
كله في حلقات
والحنفية
في حلقات سبقت.
نعم.
الشبهة الثانية الذي نذكرها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عمام بن حنيف أن رجلا ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني.
نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك وخير لك.
نعم.
يعني فقال ادعه، يعني طلب الدعاء، فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. ففعل الرجل فبرئ.
نعم.
تمام،
النكرة واضحة مرة.
لا لا، الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. هذا لن نتكلم في إسناده. نعم. وقد صحح، خلنا في
صحح
أن الحديث
في
صحح، لكن جعلنا الآن في تفصيل هذا الحديث.
نعم.
هم الآن يستدلون بهذا الحديث، ونحن نقول أن هذا الحديث قوة في الاستدلال لا توازيه قوة، لكن انظر الآن في مقتضيات وألفاظ الحديث. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا موجود؟
موجود.
قادر على أن يدعو ولا ما يدعو؟
قادر
يدعو ولا ما يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أليس له منزلة عند ربه أن يستجيب دعاءه؟
نعم،
في حياته، لأن الله عز وجل قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول.
نعم، وهو حي نعم.
فالآن في قضية الدعاء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتوجه إليك بنبيك، ليس بذاته وإنما بدعاء. ليش قال؟ قال نبي الرحمة: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي. طيب ما هي؟ في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. ما المراد؟ اقبل شفاعته فيه.
نعم.
كيف يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعو له.
نعم.
لأنه قال قبلها، قال إن شئت دعوت لك. شوف الآن نربط بين الألفاظ. إن شئت دعوت لك، أنا ما بيدي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه ربه معجزة عيسى،
لم يقل إن شئت أبرأتك،
نعم، وإنما دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك وخير لك، تصبر. قال أدعه. شوف حتى الرجل يفهم أن الأمر من عند من؟ من عند الله، ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما في ماذا؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجاب، مثله حديث مسلم المرأة التي تسرع.
صح.
فقالت: يا رسول الله ادعو الله
لي.
قال: إن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. شوف المرأة الآن
أصبر،
هذا نفسه مثل هذا، نفس الحديث بالضبط. قالت: يا رسول الله أصبر وأحتسب، لكن ادعو الله لي ألا أتكشف.
نعم.
الستر، يعني الآن أنا أصبر على الصرع وأصبر على المرض، لكن عورتي تتكشف مع الصرع، فدعا لها ألا تتكشف.
نعم.
انظر الآن، هذا الحديث هو هذا الحديث، ما تقولونه في هذه المرة التي تسرع تقولونه في هذا الرجل الضرير. الثالث، أن الصحابة الحاضرين رضوان الله تعالى عليهم ما فهم منهم أحد من بعد ذلك أنه يدعى به من بعد موته عليه الصلاة والسلام، أبدا ما أحد فهم منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإنما فهموا مباشرة أن هذا الأمر في حياته عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى.
نعم.
انتهى الموضوع، فلذلك لا حجة لهم بهذا الحديث. فأنت أيها الموفق، حينما يورد عليك هذا الدليل رد عليهم بالجمع. أولا أن الرجل قال أدعوه.
نعم.
يعني أدعو الله
مثل
وقبلها قال إن شئت دعوت لك.
نعم.
الثاني أن ترد عليهم بأن هذا الفهم هو الفهم لحديث الجارية الذي هي حديث المرة التي تسرع.
نعم.
الثالث أن السلف من الصحابة رضوان الله تعالى لم يفهموا قط أنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
نعم.
فلا حجة لهم بهذا الحديث وبهذه الشبهة.
ونعم، والصحابة أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنهم بعد
ذلك.
موته، لا عند قبره ولا في غيابه صلى الله عليه وسلم أنهم دعوه أو أنهم التجأوا به، فكيف يدعى غيره ممن هم أقل بلا شك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا صحابة أو من دونهم.
طيب
دقيقة
طيب من باب ذلك أنهم يوردون من الشبه أن الأنبياء والرسل يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اشفع لنا عند ربك في الموقف. كل الناس يشفعون. أولا رد هذه الشبهة باختصار،
حديث الشفاعة،
حديث أولا أن هذا من أمور القيامة وليس من أمور الدنيا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حي موجود،
صح،
ليس غائب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة به في دعائه بدليل أكمل الحديث، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه فيقول له ربه ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع.
لم يقل أنا أخلصكم أبدا من الكرب،
وإنما هو الدعاء. قال فيفتح الله علي من المحامد، في سجوده هو يدعو ربه. فلذلك لا شبهة في هذا الأمر. الخلاصة أنك لا تستغيث إلا بالله وارتح
بس. نعم، وأن كذلك الذين يدعون أصحاب القبور يرجو من صاحب القبر أن يكشفها له وهو لا يقدر. أما الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذهبون بشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أمر الدنيا والآخرة مختلف بدليل حلاية البرزخ لا تشبه حياة الدنيا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بما وهو أعظم الناس توحيدا لربه سجد بين يدي. لم أقول أنا سأخلصكم من هذا الكرب المهول،
هو شفع إلى ربه،
شفع إلى ربه. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير،
وما يعني هو مسني السوء.
الله يرفع مقامك شيخنا. أشكرك في ختام هذا اللقاء.
أشكرك أنت كذلك،
ونسعد بك في لقاءات قادمة بإذن الله. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل، دائما وأبدا التوحيد كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحجة
لا حجة لك أيها الإنسان، فلقد أتاك من السماء بيان، ومحجة كالشمس يسطع نورها أولا يراها العقل والوجدان. المحجة هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان؟ نبع العقيدة لا يكدر صفوه، شرك ولا بدع ولا